Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Podcast Salt.
هاي احنا الآن بدنا نبدأ بطريق بيكر اللي نحاول نطل بأقرب نقطة على المزارع لعدم قدرتنا الوصول إلها في بصحبتكم كونه نساء ممنوعات من النزول. هاي احنا الآن بدنا نطل مرة أخرى على الجولان من نقطة أخرى غير النقطة اللي كنا واقفين فيها في موقع معركة اليرموك اللي هي تقريبا في منتصف طريق بيكر. الآن ننزل من السيارة شوية عشان نشوف ونطلع بوضوح أكثر.
برفقة المهندس حسين الخزاعلة بنروح لأقرب نقطة مطلة ممكن نوصل لها على مزرعته على ضفة نهر اليرموك مباشرة ببلدة سحم الكفارات الواقعة بأقصى شمال الأردن. أنا روان، بهاي الحلقة رح نحكي عن ما يعنيه أن تكون صاحب أرض على ضفة نهر اليرموك تحديداً بالأردن، وعن شكل العلاقة يلي بتربط السكان بالنهر اليوم، استكمالاً لحديثنا بالحلقة السابقة عن كيف تحول النهر من نقطة وصل بمنطقة حوض اليرموك لفاصل بين كيانات سياسية أوجدها المستعمر من بداية عشرينات القرن الماضي، وتأثير هالتغيرات على أهالي المنطقة يلي بتقع أراضيها اليوم في الأردن وسوريا والجولان المحتل. هذا الموسم من بودكاست خرائط اللامكان بنزور أماكن متنوعة لنكتشف علاقتنا بالأرض والحدود والجغرافيا وكيف بتأثر على حياتنا اليومية وهويتنا كأفراد. جزء كبير من هاي الحلقة هو إعادة إنتاج صوتية لدراسة الباحث فادي مسامرة تاريخ حياة نهر في القرن العشرين، نهر اليرموك من جسد حدودي إلى قرار سياسي، واللي صدرت كجزء من مشروع مستقبل اليرموك بالتعاون مع جامعة إيست أنجليا ومركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا. تتقصد دراسة تغير علاقة المجتمعات المحلية بالنهر من عصر الاستعمار، وبتناقش العلاقة الهجينة يلي بتربط سكان المنطقة بالنهر حالياً.
إحنا لا نبعد عن النهر سوى أقل من 800 متر، وهي النهر أمامنا، مجرى النهر، هاي البيارات اللي احنا مستخدمينها، هاي منطقة الحرام اللي مقابلة اللي بيحكوا لها منطقة حرام اللي هي غير مستخدمة من النهر لحد الشيك الكيان الصهيوني المحتل، هاي منطقة أضغال.
البيارات والمزارع اللي بيشير إلها حسين هي اللي تمكن بعض أصحابها إنه يرجعوا لها بعد استملاك الأراضي من قبل الحكومة الأردنية بمنتصف الستينات في عدة قرى بحوض اليرموك لبناء سد خالد بن الوليد اللي توقف بسبب النكسة وتعطل استخدام الأراضي حتى نهاية الثمانينات.
كامل الأراضي أصبحت حدود آمنة ساخنة، حدود أمنية ساخنة لا يجوز للوصول إليها، حتى قطع مستملكة مش مستملكة أصبحت منطقة ساخنة بسبب احتلال الجولان، ما كانوا يسمحوا لأي حدا ينزل إليها، مالك مش مالك عطلت، حتى إليك جزء بقي مملوك أو شيء عطل بسبب النواحي الأمنية. لغاية بدايات بعد 87 تم الهدوء واستقرار، صارت بعض المزارعين تعود إلى أرضها تزرع حبوب خفيفة.
مع نهاية الثمانينات بدأت الناس بالمطالبة باستعادة أراضيها، وبعضهم بدأ بالنزول إلها. بيوضح الباحث فادي مسامري بدراسته إنه اللي دفع الناس لها الخطوة هو منعهم في هاي الفترة من التواصل مع النهر بشكل طبيعي، والقليل المتبقي الوصول إليه ممكن بس عبر المرور بالنقاط العسكرية اللي بتقوم بتفتيش المركبات والأشخاص. هاي الإجراءات قابلها إصرار من قبل أهالي المنطقة على إعادة الاتصال مع امتدادهم، أرضهم ونهرهم.
طريقة إنشاء أنت منطقة معطلة مهجرة بالأشجار، وها نجرفها ونستخدمها ونعيد ترميمها وتأهيلها للعمل حتى صارت فيها الأشجار. هاي في معاناة، فيش طرق زراعية، كانت هجرت أرض، هجرت نهائيا، لا يوجد طرق زراعية ولا إشي، فكانت يواجه صعوبات.
هاي الصعوبات والمتمثلة بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي وطرق سحب المي من النهر للأرض كانت سبب لعدم قدرة معظم اللي كانوا بيملكوا أراضي على النهر إنهم يرجعوا لها.
تمت الاستعادة بجهود شخصية، يعني كل شخص نزل استثمر، عمل قطعة إله واستثمر فيها لفترة من الزمن. واجهنا بعض الصعوبات طبعا من سلطة وادي الأردن، أنه أنت تستخدم أرض، هاي الأرض مش إلك. المقولات اللي بتنتشر علما بأنها هي أراضي الآباء والأجداد، وتم الاستملاك من أجل مصلحة عامة، والمصلحة العامة لم تقام.
وإذا كان هذا المسوغ الأول للمطالبة بالعودة للأراضي بشكل رسمي واستعادتها، فالثاني هو رؤية أهالي المنطقة استغلال الاحتلال للأراضي الواقعة على النهر من الضفة الثانية والسماح لمزارعينهم بممارسة أنشطتهم اليومية. فشو اللي بيمنع من استغلالهم هم برضو لأراضيهم؟ ومع ضغط الأهالي المستمر استطاع بعض سكان المنطقة مثل قرية سحم الكفارات وقرية عقربة العودة لزراعة أراضيهم في نهاية التسعينات، في حين بعضهم الآخر ما قدروا يرجعوا. هاي العودة كانت محكومة بعدة شروط، أهمها إنه اللي بده يزرع أرض على النهر لازم يستخرج تصريح من الاستخبارات العسكرية، وعودتهم تمت بدون وجود صيغة قانونية واضحة، فما في سندات ملكية للأراضي اللي بزرعوها.
النزول ممنوع إلا بتصريح أمني، تصريح الأمني لصاحب المزرعة، وإثبات ملكية جزئية أو عقد من أحد المزارعين بيبدأ وبتقدم فيه للجهات المختصة، وهي مكتب أمن العسكري. بتروح رحلة التدقيق الأمنية حتى يأخذ موافقات معينة، بيحكوا له أنه تصريحك جاهز بعد تدقيقه أمنياً وتكون أموره سوية.
طيب وكيف بيتم العبور للمزرعة اللي أمامنا في الرحلة اليومية من مركز البلدة لإلها؟
طريقة بالجبال المقابلة عشمالك من هناك، هذيك في نقطة برج عسكري، هي قبالي منه، هناك في نقطة أمنية، نقطة تفتيش اللي بنسميها إحنا نقطة تفتيش العشة، بنمر من عنده بنفتش سياراتنا بنسلم تصريحنا، بدققوا الشباب أمنيا إنه هاي التصريح تصريح ساري المفعول.
ومهما كانت مساحة الوحدة الزراعية فمسموح لكل مزارع ينزل معه بس 5 عمال أردنية الجنسية.
العمالة تبعتنا أردنيين، لما بنحكي أردنيين معناته أنا بدي أستخدم جميع عمالتي اللي موجودة داخل البلد اللي أنا موجود فيها، نقص عندي من القرى المجاورة من سحم بيجينوا عمال خاصة في أثناء ذروة الإنتاج، وعلى مسؤولية صاحب العمل، يعني أي خروق أو أي خلل على مسؤولية صاحب العمل، لأن يسجل على النقطة العسكرية أنه هذا العامل نازل مع فلان، فأي خلل بحدث من هذا العامل يتحمل مسؤوليته صاحب العمل أو صاحب التصريح.
وأي شخص بده ينزل غير العمال برضه لازم يكون أردني الجنسية، وبينزل برفقة أحد أصحاب الأراضي على النهر ومعاه تصريح يسمح بنزوله. ورغم اعتياد أهالي المنطقة على إنه العمل الزراعي بيعتمد على تكاتف العائلة كلها، الذكور والإناث سيان، إلا إنه اليوم نزول الأطفال والنساء ممنوع.
زمان بالبداية كانوا يعطينا التصريح مصرح إلو صاحب الملك وعائلته، أوقفت هذه الكلمة وعائلته، أوقفت بال 2010 ل 2012، كانت أيامها، لأنه سبق لما يحكي عائلته كانت تشمل الذكر والأنثى، فينزل إنه هذول أولادي وعائلته وزوجته أو بنته اللي متواجدين معهم.
عدا عن إنه التجديد شمل الأوقات المسموح فيها للمزارع بالنزول لمزرعته، واللي محصورة فقط بساعات النهار، بالصيف من 6 للـ6 بأفضل الأحوال، وبالشتاء للساعة 4 بأقصى حد.
أصل المنطقة محمية أمنياً بكاميرات، بكل أجهزتنا الأمنية متطورة، يعني المراقبة حتى المزارع أثناء حركته بمزرعته هو موجود بالكاميرا وأمام الشاشات والنظام الحديث للمتابعة.
قبل الحديث عن كيف هاي التجديدات بتأثر على عمل المزارعين بالمنطقة، سألت حسين عن تطور الزراعة بالأراضي بعد العودة إلها، وكيف صار التوجه نحو الزراعة المروية اللي ما كانت منتشرة سابقاً.
عدنا للزراعة حبوب كما كانوا الآباء والأجداد، وإنتاجها مش الكم المطلوب، المضايقات طبعاً والآفات الخنزير تتلف الحبوب بسرعة، يعني بخسرك فوراً موسم كامل ممكن يخسرك يا بليل واحد الخنزير إذا فات. صرنا نتطور شوي إنه نزرع شجرة، بلكي تكون أخف إيذاء إنه الخنزير بقدر يطلع على الشجرة فوق أو شيء، فبدينا نطور شوي شوي، فنزرع على محرك صغير تبع بنزين 2 إنش، نسحب ميات تسقى الشجرات يعني بتسلسل معين. لما لدينا إنه الإنتاجية في إنتاجية وفي فائدة أحسن من المحصول بدينا نطور، صار نزرع أشجار، صار في استفادة من استغلال بسبب التكنولوجيا، صارت سهل إنه تعيد وتزرع أشجار على الري.
وضح حسين كيف بدأوا بزراعة أبرز منتج بيطلعوه اليوم للسوق الأردني.
بالصدف طبعاً زرعت الجوافة، فلما طلعت وإنها من أجود أصناف الجوافة اللي موجودة بالأردن وإقبال للسوق إلها، فتشجعت الناس من بعضها إنه لا بدي أزرع جوافة، لدرجة إنه وصلت مرحلة 100% جوافة. بعدين بدت الناس تتطور تدخل الحمضيات، يعني الاعتماد هسه كميات الأشجار الموجودة بالمزارع هاي كميات كبيرة و90% منها جوافة. أنا الآن في عندي مزرعة طبعاً داخل جديد بقوة فيها 50 شجرة مانجا، ومانجا من أصناف حلوة وممتازة العام وأول عام إلها إنتاج.
هاي المزروعات بتحتاج لمتابعة دائمة، والتجديد الأمني المتعلق بعدد ساعات العمل المسموح وعدد العمال العاملين بيسبب تحديات للمزارعين خاصة في فترات الإنتاج.
الشجرة اللي متعامل معها شجرة حساسة جدا، يعني إذا ما قطفتها باليوم الأول ثاني يوم إنتاجها على الأرض وأتلف، فالحساسية هاي فبنحتاج للعمالة ديمومتها بدها 3 عمال، فأثناء فترة الإنتاج بدها 10 و15، فهون بصير شوية عناء وضغط علينا إنه من حيث النواحي. تطورت العام بجزء، أنا مارست العملية إنه طلعت وراجعت إنه أنا بدي عمال زيادة لأنه عندي إنتاج الآن، فأعطوني 8 عمال بالإضافة لتصريحي اللي موجود عندي، فبتصير الأمور يعني أسهل شوية عشان نزيد الإنتاجية أو نقدر نسيطر.
وهي الزيادة إن تمت الموافقة عليها بتكون محددة بفترة لا تزيد عن 60 يوم.
منطقة طبيعة تغورية يعني بحاجة لوقت البراد، حتى للمحرك حتى للأشخاص لأداء العمل، فمن هون التوقيت بإيدينا. فالتوقيت إحنا كثير بنفضل إنه يعطيني المساحة الكاملة للعمل، لأنه فترة الظهيرة لا يستطيع العامل بالمنطقة الغورية يعطيك أي نتاج.
وعدم قدرة تواجد المزارع بشكل دائم في مزرعته بعرضها لاعتداءات الخنازير البرية.
قاعدة بتتلف لنا بالليل مزارعنا وما بنستطيع إنه مقاومتها بسبب إنه منع وجود المزارع في مزرعته في المنطقة في المساء.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
عودة المزارع المجاورة للنهر ما رافقها إمكانية عودة المزارعين وأهل المنطقة للنهر نفسه، لأن الوصول لمياه النهر محرم تماماً، ومجرد تفكيرك بالوصول إلها رح يعرضك للخطر.
أمور ممنوعة، مثلاً الاقتراب من النهر قد يكون من الخطورة، صيد الأسماك ممنوع من النهر، من النواحي الأمنية بقول لك لا، لا تصيد أسماك منه، لا تقترب منه، لا تتعامل معه. يعني هي التعامل بس إنه تأخذ الميات هذول وتبعدهن عنه على شجرك بس، أكثر من هيك ما فيه. حتى الأشجار القريبة منه يعني في صعوبة إنه تزيلها حتى تكشف لنفسك الخطورة. يعني موقع الماتور بكون محدد بمنطقة، خلص بس أنت ضمن المنطقة هاي تقدم خدمة للمحرك، بس إنه أنظف للمحرك، أجهز للمحرك إنه يعطيني مي بس من النار، أكثر من هيك ما في.
بوصف مسامري شكل العلاقة الجديد بأنها تحولت بين الأجيال من كون النهر مكان لتفاعل الإنسان مع محيطه الطبيعي لكونه مصدر للمي فقط. وإذا سلمنا أنه عسكرت النهر قطعت التواصل العفوي معه، فالآلة لقيامها بدور الوسيط الوحيد بين الإنسان والنهر حولت التفاعل بينه وبين الطبيعة والناس لعلاقة باردة قائمة على مقدار الاستفادة منه كمصدر للمياه، علاقة بالغالب بتحكمها حسابات المصلحة وإخراج أكبر فائض للقيمة. هاد غير أنه العلاقة مع النهر صارت متوترة وشائكة لأنه في حالة دائمة من التوتر الأمني. من سحم الكفارات بنروح للعدسية الشمالية، واللي أراضيها ما كانت ضمن ما تم استملاكه من قبل الحكومة بالستينات، إلا أنه نالها رياح التجديد الأمني اللي أصاب قرى حوض اليرموك بالأردن. بس بتختلف عن سحم مثلاً أنه من الممكن للنساء والأطفال دخول مزارعها، ومسموح الاستعانة بعمالة غير أردنية للعمل فيها. التقينا بيوسف المصري، صاحب مزرعة بتملكها عائلته بالعدسية من خمسينات القرن الماضي.
كانت بالبداية مش مشجرة، يعني كانت احنا بنسميها باللغة الفلاحية صريخ، يعني تقدر تزرعيها ملوخية، ملفوف، خيار، بطاطا، بندورة، اللي هي الخضروات. مصدر المي كان طبعا في قناة الغور الشرقية، المي من نهر اليرموك، وكانوا يعطوا للمزارعين حصة مشان الري لهاي المزروعات. وكان طبعا زراعات اللي هي او طريقة الري كانت بدائية.
اما المزروعات حاليا
ليمون، البرتقال طبعا بانواعه، في عندنا كلمنتينا، في عندنا جوافه، في البوملي، تقريبا معظمهن موجودات بس الاغلب الاكثر ليمون.
بيوضح لنا يوسف كيف اختلفت طرق توصيل المياه لمزارعهم من نهر اليرموك او الشريعه مثل ما بيحكوا له للري عن طريق قناه الغور الشرقيه او قناه الملك عبد الله اللي انشئت بستينيات القرن الماضي.
بهذاك الوقت مصادر المياه كيف كانت، يعني ري المزروعات، يعني في معظم الناس كان عندها وحدات زراعية على النهر مباشرة، فكان عامل انه عنده ايش، عنده ماتور او مضخة مياه كبيرة يشغلها، طبعا هذا اللي عنده امكانية يقدر يشتريه ويسحب مي، وطبعا كان يروي المزرعة تبعته. احنا مثلا كنا ناخذ من جيراننا يعطونا مية، من تعطينا السلطة بس إيش ما تكونش المية كافية، المصدر الرئيسي في قناة الغور الشرقية وتتوزع على الوحدات الزراعية بقوني اسمنتية، أما تصلنا عند المزرعات.
بعد عام 1995 اختلف الوضع شوي،
صارت الناس تعمل اللي هي البرابيش اللي هو مشان اللي هي الري بالتنقيط، وتغيرت حتى القناة الإسمنتية بطلوا يستعملوها نهائيا، صار في اللي هي البرابيش البلاستيك اشتغلتها سلطة وادي الأردن. كان زي ما تقولي مثلا هاي هون في مثلا وحدة تبعنا مثلا في اللي هو بسموه الرايزر، اللي هو يعني بوزعولك عليه المي مثلا كمية مي اليوم مثلا بالساعة الآن أصبح، وداخل المزرعة جوا طبعا بيكمل هذه، إنه كل مزارع الآن عنده اللي هي البرابيش البلاستيك، وفرع منها اللي هي الأصغر البرابيش اللي هي بتسقي كل شجرة أو لحر
اللي هي مصدر مي برضو من الشريعة.
بالضبط، هي قناة الغور الشرقية اللي بتأخذ من الشريعة.
وهل المي اللي بتوصل للمزارع عن طريق سلطة وادي الأردن كافية؟
المي شحية، يعني المي مش كافية بشكل عام بمنطقة الأغوار، إنه شح المياه بالمنطقة، يعني مش عارفين ليش وشو السبب، بالرغم إنه كان الموسم المطري يعني مثلا كويس، بس تخزين مياه أتوقع ما كان صح، وإلنا سنوات مثلا بنعاني من هذا الموضوع وما زلنا بنعاني منه.
بصاحب استياء مزارعي وسكان المنطقة من عدم وفرة وكفاية المياه، أسئلة استنكارية مستمرة عن الإجراءات اللي اتخذتها الدولة الأردنية في سبيل توفير المزيد منها، وعن مثلاً عدم كفاية آليات الحصاد المائي وجمع مياه الأمطار في المنطقة على عكس سوريا. فبمنطقة حوض اليرموك من جانبها في 32 سد، إلا أن الأردن ما أنشأ غير 3 سدود بالإضافة لسد الوحدة المشترك مع سوريا. فالأردنيين بنظروا لواقعهم بخيبة.
كان أملنا كبير، وكان يعني إنه يعني حسبنا الأمور إنه راح يعني كثير مشاكل مثلاً بالري الزراعي، حتى لو بدهم يحلوا مية السد مثلاً كأنهم يستفيدوا منها للمنازل مثلاً، يعني كان طموحنا أكبر من الواقع اللي إحنا فيه الآن. فسد الوحدة المفروض إنه حل مشكلة، المفروض إنه حل مشكلة، وما بعرف صراحة يعني شو كمية المياه الموجودة فيه الآن، يعني بس إنه كفائدة زراعية أو كفائدة، هاي المزارعين كلهم، اسأل أي مزارع بمنطقة الأغوار ويعني أكيد بيعاني من شح المي. فللأسف
هو من المشاريع الاستراتيجية للأردن وله أولوية، نظراً لأن السدود التخزينية في الوضع الحالي لدينا هي 6 سدود سعتها 160 مليون متر مكعب.
سد الوحدة بدأ بناؤه عام 2004 بعد عدة عقود من المفاوضات بين الأردن وسوريا لإقامة سد مشترك بيوفر المياه للأردن وبيزود سوريا بالكهرباء. إلا أنه حوض اليرموك خلال هاي العقود شهد تغيرات أدت لاختلافات كبيرة في كل المشهد المائي في المنطقة، ومن ضمنها نهر اليرموك. فمن ناحية حفرت آلاف الآبار الجوفية على جانبي الحوض، ومن ناحية تانية أنشأت سوريا العديد من السدود مختلفة الأحجام ومدت لها شبكات ري لإيصال المي للأراضي الزراعية. نتج عن هاي التغيرات إنه نهر اليرموك ما عاد بإمكانه يوفر المي اللي كان يوفرها في الخمسينات.
إحنا الآن بموقع جبل الشيحة المطل على النهر، قبالنا الحمى السورية القديمة، بلدة المخيبي. من الموقع هذا المرتفع اللي يبعد عن النهر حوالي 3 كيلو تقريباً، كانوا الخثيري القدامى لما يصل المنطقة هاي يقول الآن الشريعة زايدة من شدة صوت خرير المي واندفاعها مع الواد إنه يصل لعندهم بالمسافة هاي. ومن مصطلحهم القديم تقولوا بهدر تهدير الشريعة، دلالة على شدة الصوت وهي من عدرة أثناء النهر وخاصة في أيام الشتاء لأنه بزيد التدفق تبعها. الآن للأسف الشريعة صارت أعظم نقطة فيها بتقطعها وبتصل لعندها ما بتسمع صوتها، دلالة على كمية نقص المياه المتدفقة من المصدر الرئيسي للنهر.
عدا عن إنه الأردن اللي احتلت إسرائيل مصادر المائية عسكرياً ما استرد حقه فيها بعد دخوله في مفاوضات السلام معها وتوقيع المفاوض الأردني والإسرائيلي لمعاهدة وادي عربة عام 1994. والاحتلال مش بس بيشاركنا مياه نهر اليرموك والأردن، وإنما أيضاً بيشاركنا جزء من مياهنا الجوفية. كيف؟ حفر الأردن قبل توقيع اتفاقية السلام بسنوات أبار بمنطقة المخيبة، ومد قناة المخيبة لنقل مياهها لقناة الملك عبدالله. بعد توقيع الاتفاقية تم تحويل قناة المخيبة للنهر، يعني هاي المي تم إدخالها ضمن حساب الكميات اللي تجري في النهر واللي بتخلي الاحتلال يستفيد منها في الغالب، رغم عدم ذكر الاتفاقية والملاحق لها النقطة. وبالعودة للمزارع اللي رجع تفعيلها، العمل فيها أعاد للبعض مصدر رزق، حسن من وضعه المادي وشغل أبناء المنطقة تحديداً في مواسم الإنتاج.
كل الجهات مستفيدة، وهي حركة اقتصادية غيرت بمسار أهل البلد. أقل ما في ظهر منهم من درس أطباء وطلاب جامعيين وما زالوا لليوم. ها أنا من الناس اللي درست 6 أبناء، أصغرهم الآن سنة ثانية هندسة من إنتاج المزارع الموجودة اللي بنشتغل فيها إحنا.
لكن بشير مسامرة إنه هاي الزراعة عبارة عن تنفيس لأزمة وما بتشكل توجه جدي لقطاع اقتصادي فعال. فمع عدم وجود شكل علاقة ملكية قانونية واضحة للأراضي اللي استعادها أصحابها وصغر مساحة قطع الأراضي المستثمرة وعدم وجود جمعيات زراعية ذات تنظيم صلب، بالإضافة لشرط عدم السماح بالوصول لهاي المنطقة إلا لحملة الجنسية الأردنية، أدى لعدم تشكل نمط من الزراعة يمكن التعويل عليه اقتصادياً. والتحديات مش مقتصرة على أصحاب الأراضي المستعادة، إنما على مزارعي عموم المنطقة.
من بعض التحديات مثلاً أنه صار المزارع يتعب على شجراته، على محصوله. بالنهاية مثلاً بدي أنزل بضاعتي على السوق زي أي مزارع، يعني هذا التحدي الأكبر بسميه، بدفع وتكلف مبالغ والمردود ممكن أخسر، وصارت وخسرت. طبعاً صارت عند كذا حدا ما يبيعش المنتج مقابل أنه مثلاً يعني كيف بدي أبيعه وأنا مش جايب مثلاً أجرة نقله. أكثر من سنة صار هذا الموضوع وما تعالج. فإحنا ليش نقول أنه مثلاً فيش إنتاج زراعي؟ لا، في إنتاج زراعي وبتعب عليه المزارع، خاصة بالمناطق المروية، ولكن بالمقابل فيش مردود.
إحنا فقدنا الارتباطات، وسبب فقد الارتباطات المنع. جيل الجديد هذا إذا ما شافه أنا طمسته من الذاكرة، وأنا بخاف من نهر اليرموك وعشقنا للنهر والأرض الخصبة اللي بالنهر إنه يفقدوها أبنائنا، ما يكون له أي ارتباط معها لأنه ما شافها، ما عاش معها. هسا إحنا ليش منعشق المواقع؟ لأنه عشنا معها، عشنا بتاريخها، بأحداثها، بتطوراتها، عشنا مثل ما حكولنا الختياري حلوها ومرها. فصار الترابط هذا بالتربة والأرض ما بنبع بالخيال إلا إذا لامسه الواقع. أنا قاسة قديش بحكي لك عن النهر، قديش بحكي لك عن شجرة الجوافة اللي على النهر حلوة وجميلة، أو شجرة المانجا، أنت بتتخيلي تخيل فقط. لكن إذا أنت وقفتيها وانطبعت بالذاكرة، والله لو بتعيشي مليون سنة لتبقى الصورة بالذاكرة وتحني لهذا الموقع ولهذا ولهاي الشجرة.
العسكرة يلي أصابت النهر خلت حالة السلم مع الاحتلال الإسرائيلي أشد وأصعب على أهله من حالة الحرب، فما كان مراقب ومقيد زي ما هو بالشكل الحالي حتى في السنوات اللي كان فيها نقطة للاشتباك والقتال مع الاحتلال، غير إنه تقييد الوصول إله وتجديد الاقتراب منه ومنع ممارسة الأنشطة فيه أشد بالجانب الأردني مقارنة بجانب الاحتلال الإسرائيلي. كنت معكم من الإعداد والتقديم روان نخلة، ومن التحرير عمر فارس، ومن الهندسة الصوتية يزن قواس. المنتج المنفذ لهذا الموسم من خرائط اللامكان هي بنا بلسي. أنجزت هاي الحلقة بتعاون مع مشروع مستقبل اليرموك، وهو برنامج مدعوم من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة إيست إنجليا. والدراسة اللي استندنا عليها في كتابة الحلقة من إعداد الباحث فادي مسامرة وإشراف منى الدجاني ومساهمة رمزي حداد. بودكاست خرائط اللامكان من إنتاج صوت.